الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا وارفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبق وأن تحدثنا في بداية كتاب البيوع، وتحدثنا عن تعريف البيع وعن الشرط الأول من شروط صحة البيوع، والآن نواصل مع الشرط الثاني من شروط صحة البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين. نستكمل درسنا لشرح زاد المستقنع في كتاب البيع للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، مع فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرحمن بن رباح الرداد وفقه الله. قال: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجسة والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد.
طيب، تقرأ الشرط الثاني. أن يكون العاقد،
وأن يكون العاقد من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعينه.
طيب، وصلنا بالأمس إلى الشرط الثاني، أن يكون العاقد جائز التصرف. فقلنا جائز التصرف من جمع خمس أمور: الأول أن يكون حرا فيخرج العبد، بالغا فيخرج الصبي غير البالغ، وسيأتي الحديث عنه مفصلا، عاقلا يخرج المجنون، والرشيد يخرج السفيه سوف يأتي الحديث عنه، ويخرج غير المحجور عليه. هذا هو الذي يعتبر جائز التصرف وتصح المعاملة معه في البيع والشراء. فقول المصنف أن يكون العاقد، قلنا العاقد يشمل البائع ويشمل المشتري. حتى يصح البيع وكذلك فيما يأتي من أنواع البيوع، الإجارة والسلم وغيرها، لا بد أن يكون البائع جائز التصرف، وهو من جمع هذه الأمور الخمسة.
فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح.
طيب، فمن التفريع على الشرط الثاني قول المصنف: فلا يصح تصرف صبي. قبله قلنا يشترط الحرية، فالعبد لا يصح تصرفه، والعبد لا يملك المال، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فهذا دليل على أن ما في يد العبد من المال ليس ملكا له، إنما هو ملك لسيده. أما الصبي، فالصبي لا يصح تصرفه، وقلنا أن المراد بالصبي هنا الصبي المميز، الصبي المميز، لأن الإنسان له مراحل ما بعد البلوغ. هذا إن كان لا يحسن التصرف فيسمى سفيه، وليس المراد بالسفيه المجنون، بل السفيه هو الذي فيه خفة في عقله ولا يحسن التصرف لا في البيع ولا في الشراء. فبعض الناس يذهب ويشتري سلعة التي تباع بعشرة يشتريها بمئة، هذا يعتبر سفيه ولا يصح لا بيعه ولا شراؤه. أيضا في المقابل تكون لديه سلعة تباع بالآلاف فيبيعها بالمئات، هذا يعتبر سفيه ولا يصح بيعه ولا شراؤه. أما الصبي فهو ما كان بعد التمييز ودون البلوغ. بعضهم جعل للتمييز للسن السابعة، والبعض وهو الأقرب قالوا يرجع إلى هذا الصبي، فإن كان يحسن السؤال ويحسن الجواب، إذا سألته أجاب، وإذا أردت منه شيء سألك سؤالا واضحا، قالوا هذا المميز الذي يصح بيعه وشراؤه. لكن أيضا لا بد أن يكون بإذن الولي، والإذن إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالعرف. قلنا فلا يصح تصرف سبي وسفيه. قلنا السفيه هو الذي فيه كفة في عقله، وعكس السفيه هو الرشيد، وهو الذي يحسن التصرف. ولذا قال الله عز وجل عن اليتامى ماذا قال؟ قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم ماذا؟ رشدا. فهذا يدل على أنه لا بد أن يكون رشيد من يتولى عملية البيع والشراء. فلا يصح تصرف الصبي ولا السفيه بغير إذن الولي. قلنا فيما يتعلق في بيع الصبي فيه خلاف بين الشافعية وبين الجمهور. الشافعية رحمهم الله يرون أن الصبي لا يصح منه البيع والشراء حتى يبلغ، والجمهور قالوا الصبي المميز يصح منه البيع والشراء. استدل الجمهور بقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى، وقلنا ما معنى الابتلاء هنا؟ الاختبار، اختبره هل يستطيع أن يميز ويعرف مصلحته في البيع والشراء. الذي يراقبه ويتابعه هو الولي، يعطيه المال، يذهب إلى السوق ينظر كيف يبيع ويشتري، ربما المرة الأولى لا يجيد أو الثانية، حتى إن تأكد أن هذا الرجل أصبح رشيدا ويحسن التصرف في ماله في هذا الوقت يدفع إليه المال. ماذا قالوا الشافعية؟ قالوا نحن نقول أيضا أن الصبي يبتلى في مثل هذه الأمور ويختبر، لكن الإيجاب والقبول لا بد أن يصدر من الولي. والصحيح قول الجمهور أنه لا يشترط البلوغ لصحة البيع والشراء، فإذا دخلت متجر وجدت صبيا قد أذن له وليه بالبيع والشراء فلك أن تشتري منه ولك أن تبيع. ما دون سن التمييز وهم الأطفال الصغار، إذا كان معه وليه أو جاء يشتري شيئا يسيرا فهذا مما يتجاوز فيه. الآن نحن اشترطنا أن يكون مميزا وأن يكون جائز التصرف. الآن أصبح البيع يعني كما ذكرنا لكم بالأمس أن أغلب المعاملات المذكورة في كتب المتقدمين القليل منها هو الموجود على أرض الواقع. الآن تغيرت وتطورت هذه الأمور، لكن بفضل الله عز وجل وكرمه أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولا يوجد أي نازلة أو أي مسألة إلا ولها في كتاب الله وفي شرع الله حكم. الشريعة الإسلامية منها ما هو المنصوص عليه ومنها ما ينظر فيه إلى مقاصد الشريعة الإسلامية. فقد يقول قائل الآن انتشرت عملية البيع والشراء عن طريق المواقع الإلكترونية، أو الآن الآلات الموجودة تضع الريال فيخرج لك العصير، أو تدخل إلى موقع وأنت تختار ثم تبيع ثم تدفع المال عن طريق البطاقة. هذه الأشياء يعرف فيها تحقق الرشد ممن وضعها، فوضعه لمثل هذه الأمور يعتبر إذنا بالبيع. ننتقل الآن إلى الشرط الثالث. الشرط الثالث تحدث المصنف رحمه الله عن العين، عن العين المبيعة، وكلمة أن تكون العين مباحة النفع أي يريد أن يكون الثمن والمثمن مما أباحه الله جل وعلا. فهنا أعطانا ثلاثة قيود. القيد الأول أن فيه نفع، إذن ما لا نفع فيه لا يصح لا بيعه ولا شراؤه. الأمر الثاني أن يكون هذا النفع مباح، أي من النفع الذي أباحته الشريعة الإسلامية وليس لمجال الناس وعقل الناس. فبعضهم الآن يقول أنا أريد أن أشتري مثلا آلات اللهو أو أشرطة الغناء لأن فيها منفعة، لكن هذه المنفعة غير معتبرة شرعا، فنقول لا يجوز بيع أو شراء آلات اللهو. أيضا قال المصنف من غير حاجة. الشريعة الإسلامية شريعة الرحمة، أباحت لنا أشياء للحاجة وأباحت لنا أشياء للضرورة، لكن الحاجة والضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز أن تباع وأن تشترى. رجل في مخمصة وفي مجاعة وكاد أن يهلك أو يموت وكان أمامه ميتة، هل تمنعه الشريعة من أكلها؟ الشريعة هنا أباحت لك الأكل لكن لا تجيز لك البيع والشراء إلا إن كنت في حالة ضرورة. رجل أكل طعاما ثم غص في الطعام ولم يجد أمامه إلا خمر، في هذه الحالة تجيز الشريعة له أن يشرب الخمر، لكن لا يعني هذا أن الشريعة تبيع تجيز وتبيح بيع الخمر مطلقا. كذلك الشريعة أباحت اقتناء الكلب لأمور ثلاثة، إما للحرس للحراسة، وإما للماشية، وإما للزرع. فهذه الأمور الثلاثة أباحت لك الشريعة أن يكون وأن تقتني كلبا، لكن لا يدل هذا على أن الشريعة أباحت بيع وشراء الكلاب، وسوف يذكرها المصنف. إذن هذه القيود الثلاثة، أن يكون فيها نفع، أن يكون النفع مباحا، أن تكون الإباحة بلا حاجة. قد يختلف الناس في النفع، ربما أنت تشتري شيء لا تنتفع به فنقول لك لا يجوز هذا البيع، ويأتي آخر ويشتري شيئا ينتفع به انتفاعا مقبولا ومعتبرا شرعا، نقول يصح لك أن تشتريه. ولذا ما سوف يذكره الآن المصنف من الأمور تختلف فيه حاجات الناس في قضية المنفعة وعدم المنفعة. فقال المصنف: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. ثم ذكر لنا مثال، قال: كالبغل. البغل وهو المتولد من ماذا؟ من الحمار والفرس. هذا البغل يجوز أن يبيعه الإنسان وأن يشتريه، لأن الله عز وجل أباح لنا منفعتها، منفعة الركوب ويحمل عليها الإنسان الأثقال، فهذه منفعة معتبرة شرعا، فيجوز للإنسان أن يشتري البغل وأجلكم الله أيضا والحمار. في الوقت الحاضر الآن نقول كل شيء أو كل عين الأصل فيها الحل فيجوز أن تباع وتشترى هذا مطلقا، مثل الآن السيارات، الجوالات، الساعات، آلات التقنية الحديثة، المكيفات، الملابس وغيرها، كل الأمور الجائزة والمباحة يصح أن تباع وأن تشترى، يصح أن تكون ثمن ويصح أن تكون مثمن. ثم بدأ المصنف أيضا يذكر لنا بعض الأمور التي تختلف فيها حاجات الناس. قال: ودود القز. القز هو مما يعني ينسج منه الحرير، هذا الدود يأتي ويأكل الأوراق ثم بعد ذلك يلتف على نفسه حتى يأتي هذا النسيج فتموت هذه الدودة، ثم يستخرجون منها القز وهو الحرير. إذن هذا الدود فيه منفعة وليس فيه منفعة؟ فيه منفعة. أيضا يأتي شخص يقول: حقيقة أنا أشتري الدود أو الحشرات من أجل صيد الأسماك، فيها منفعة وليست فيها منفعة؟ فيها منفعة. شخص يقول: حقيقة أنا عندي تجارب علمية أو عندي متابعة ومراقبة لهذه الدود أو الحشرات، إذن فيها منفعة. فهذه الأمور التي لا نص شرعي بالنهي عنها بعينها نبقى مع العلة، ودائما يقول أهل العلم: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا تحققت هذه العلة نقول لا يجوز البيع، وإذا انتفت هذه العلة نقول البيع صحيح. فذكر لنا المصنف دود القز، أي أنك تشتري هذا الدود وتنتفع به في الحال. قد يقول البعض: أنا ربما أشتري سلعة ولا أنتفع بها الآن، أنتفع بها في المآل. ولذا قال: وبزره، أي ولد هذا الدود يؤخذ وهو صغير، وهو صغير لا يمكن أن ينتج الحرير، لكن يأخذه حتى يكبر ثم ينتج هذا الحرير. فالمنفعة هنا سوف تتحقق في المآل. شخص يشتري مثلا من الماشية الصغار، وهي صغيرة لا تنفع لا للأكل ولا للحلب ولا لغيرها، إنما هو اشتراها لماذا؟ للمآل، ينتظر حتى تكبر هذه الماشية ثم يستفيد منها. قال المصنف رحمه الله أيضا: والفيل. الفيل معروف الحيوان الضخم، وذكره المصنف لأنه ربما يظن الناس أنه لا نفع فيه، والصحيح أن فيه نفع، ففيه يعني بعض المناطق يركبون عليها ويحملون عليها الأثقال ويسافرون عليها ويحملون عليها الأمتعة، إذن فيها منفعة، وهذه المنافع كلها معتبرة شرعا، إذن بالتالي نحن نقول أن الفيل يجوز بيعه. إذن سائر الأمور المباحة وسائر الحيوانات إن كانت لمصلحة كما سيأتي في قوله وسباع البهائم يصح بيعها، أما التي حرمت لعينها فهي ماذا؟ الخنزير والكلب، هذه محرمة لعينها فلا يصح أن يجعل الخنزير أو الكلب لا ثمن ولا مثمن في المعاملات المالية. قول المصنف أن يكون مباحا بلا حاجة، عبارات المختصرات دائما الكلمة الواحدة قد تكون عن مسألة وقد تكون عن عدة مسائل، أنت تأخذ اللفظ وتبني عليه ثم تأخذ مفهوم المخالفة لهذا اللفظ. فلما قال الإباحة، فلما قال مباحة النفع من غير حاجة، المنطوق أنها لابد أن تكون مباحة، المفهوم أن غير المباح لا يصح. إذن كم مسألة أخذنا هنا؟ مسألتان. طيب لما قال المصنف مباحة النفع لحاجة، لدينا مراتب. المرتبة الأولى التي تسمى للضرورة، وهذه الضرورة هي التي قد يهلك الإنسان، إذا كان يهلك الإنسان أو يموت هذه لا تسمى حاجة، تسمى ضرورة. الأخف منها هي مرحلة الحاجة. الضرورة مثل شراء الميتة من أجل أكلها فهذا يجوز، أما الحاجة فلا يجوز أن تشتري لها. شخص يقول أنا أحتاج أكرمكم الله كلبا للحراسة، نقول نعم الشريعة أباحت لك أن تقتني الكلب، لكن لا يجوز أن تشتري الكلب، لأن الإباحة فقط مقيدة أن يكون للحراسة أو للحرث أو للماشية، غير ذلك لا يمكن أن نضيف عليها. بعد ذلك قال المصنف وسباع البهائم التي تصلح للصيد. طيب معنى كلامه أو مفهوم كلامه التي لا تصلح للصيد لا يجوز أن نشتريها. طيب لو جاء شخص قال حقيقة أنا أريد أن أشتريها لأجعل حديقة حيوانات، يدخل الناس يشاهدون الحيوانات وأنا أيضا أكتسب مالا من دخولهم، هذه الآن منفعة معتبرة ومقصودة أو لا؟ نقول نعم منفعة معتبرة ومقصودة فيجوز. فكما قلت الحكم فيما سيذكر الآن يرجع إلى المنفعة. نقول لهذا الشخص ما الذي تريده؟ إن كنت تريد شيئا منتفع ومعتبر شرعا يصح لك أن تبيع وتشتري، إذا كان غير معتبر شرعا فإنه لا يصح. السبع كل ما له ناب يعدو به ويفترس به، كالذئب والفهد والنمر، هذه كلها تعتبر سباع، لكن قيدها المصنف بأنها تصلح للصيد، إما أن تكون مدربة مسبقا، وإما أن يقول هذا الرجل أنا أحسن تدريب هذه السباع وأنا أشتريه حتى لو لم يكن يعني مدربا. نقول هذا نظر إلى المآل، مثل ما ذكر المصنف في دود القز قال وبزره، أي إلى المآل. ثم بعد ذلك قال المصنف إلا الكلب. الكلب يستعمل في الصيد أو لا يستعمل؟ يستعمل. ولذلك لو أن المصنف قال وسباع البهائم التي تصلح للصيد وسكت، يأتي رجل ويقول المصنف أباح الكلاب لأنها تستعمل في الصيد ولذا نص عليها رحمه الله قال إلا الكلب. الكلب لماذا استثناه المصنف؟ لأن اللفظ يتناوله لو أنه سكت. بيع الكلاب اختلف الفقهاء رحمهم الله فيها إلى عدة أقوال لوجود تعارض في ظواهر بعض الأحاديث. القول الأول قالوا أن بيع الكلاب لا يصح مطلقا، لا يصح أن تبيع أو تشتري الكلب، للأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الكلب، وقال من جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى بأحاديث صحيحة صريحة عن بيع الكلب، فلا يصح أن يكون سلعة لا للبيع ولا للشراء. القول الثاني قالوا نعم، نقول أن الكلاب لا يصح بيعها إلا كلب الصيد، الأمور التي أباحتها الشريعة وهي للصيد وللماشية وللزرع، قالوا هذه يصح بيعها طالما أن الشريعة أباحت لك الاقتناء، إذن من باب أولى أن تيسر لك طريق الحصول عليه. واستدلوا بأحاديث فيها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كلب صيد، لكن الصحيح أن هذه الأحاديث ضعيفة ولا تقوى بمعارضة الأحاديث الصحيحة. وما ذكروه من قياس، هذا القياس صحيح لولا وجود النص. متى يلجأ الفقهاء إلى القياس؟ يلجأون إلى القياس إذا عدم النص، لكن إذا كان القياس يخالف النص فهذا يعتبر فاسد الاعتبار ولا يؤخذ به، طالما أنه صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا ننظر إلى القياس. القول الثالث قالوا لا يجوز بيع الكلب العقور فقط. الكلب العقور هو الذي يعدو ويهجم على الناس، قالوا هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فطالما أن النبي أمر بقتله إذن لا يجوز أن يباع ويشترى. القول الرابع قالوا بصحة بيع الكلاب مطلقا، واستدلوا بأدلة القول الثاني أن فيها منفعة، وطالما أنها وجدت منفعة فيجوز أن تباع وتشترى، وقلنا الصحيح هو قول الجمهور. حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. هنا اختلف الفقهاء رحمهم الله في المراد بالسنور. السنور يطلق على القط، والقط ينقسم إلى قسمين، القط البري والقط المستأنس. من الفقهاء من أخذ بظاهر الحديث وقال لا يجوز بيع القط نهائيا، ومنهم من قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قصد السنور وهو المتوحش وهو الذي يعدو ويهجم على الناس، أما القط الذي ألفه الناس. ولماذا سمي أبو هريرة بأبي هريرة؟ لأنه يحمل هرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إذن هي تستأنس ويستفيد منها الإنسان بأكل الحشرات، إذن لها منفعة، وهذه المنفعة معتبرة شرعا، فالصحيح أن بيعها يجوز. أيضا مما يذكر كذلك بيع القرود. في رواية عن الإمام أحمد أنه يكره بيع القرد. لماذا؟ قالوا لأنه لا منفعة فيه، لكن ذكر بعض أهل العلم أن القرد أيضا يمكن أن يعمل في الحراسة، فقالوا إن اشتراه من أجل الحراسة فإنه يصح هذا الشراء. لو يسأل سائل ويقول ما حكم بيع الطيور الآن أو البغبغاء وغيرها من هذه الطيور، هل سماع الصوت شيء معتبر أو غير معتبر شرعا؟ إنسان يقول أنا أريد أن أشتري الطيور إما له أو لأبنائه وأطفاله، نقول الصحيح أن الشريعة يعني ليس كما يظن البعض أن الإسلام جاء لكبت النفوس، إنما أيضا فيه ترويح عن النفس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، فإن كان يشتريها من أجل هذا الاستفادة منها له أو لأبنائه، أو كما ذكرنا يريد أن يجعل مثلا الحديقة أو لديه دراسة علمية، فإنه يصح. كذلك أيضا يلحق بها سائر الألعاب، يعني الطفل لما تأخذه إلى السوق وتشتري له لعبة، هذه اللعبة يعني ربما يلعب فيها أيام ثم مصيرها إلى التلف، فهل نقول يجوز أن يشتري أو لا يجوز؟ الصحيح أن الترفيه أيضا مطلب، وكانت عائشة رضي الله عنها لها ألعاب تلعب بها، وكانوا أيضا السلف الصالح يعني يحضرون لأبنائهم اللعب في رمضان حتى يتعودوا على الصيام، لأن الطفل إذا انشغل بشيء يسليه ينسى قضية الطعام والشراب فيواصل إلى المغرب. فهذه أمور موجودة، فيصح للإنسان أيضا أن يشتري الألعاب. كذلك ما يتعلق بشراء التذاكر، يشتري الإنسان تذكرة من أجل دخول لحديقة أو لأجل الترفيه عن أبنائه من أجل اللعب، لكن لا يبالغ فيها الإنسان، تكون في حدود الأمور المعقولة أيضا حتى لا يصل إلى درجة السفه، يعني إذا كان شيء معقول ومما يتعارف عليه الناس فلا إشكال فيه. بعد ذلك قال المصنف والحشرات. لماذا ذكر الحشرات؟ في زمن المصنف رحمه الله كانت الحشرات لا نفع فيها إلا ما ذكره من دود القز، فأراد المصنف أن يبين لنا أن هناك عين مباحة وفيها يعني مباحة ويمكن أن يمتلكها الإنسان لكن لا منفعة شرعا معتبرة فيها، وهي الحشرات. فنقول أن الشيء الذي لا نفع فيه لا يصح بيعه، لكن هذه الحشرات إن كان ينتفع الإنسان بها مثل ما ذكرنا دود القز، وأيضا في دود يسمى دود العلق، قديما كان يوضع على الجرح فيمتص الدم الفاسد، هذه الأمور التي فيها مصلحة فيصح بيعها وشراؤها. ثم قال المصنف والمصحف. طيب نحن كنا نتكلم عن سباع البهائم وعن الحشرات التي لا نفع فيها، لكن المصحف فيه نفع وما فيه نفع؟ الهداية كلها في كلام الله جل وعلا. ذكر المصنف رحمه الله هنا المصحف لوجود آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: وددت أن تقطع الأيدي عند بيع المصاحف. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تبعها ولكن اشتري. فلما نهى الصحابة رضي الله عنهم عن بيع المصاحف ذكر المصنف رحمه الله هنا المصحف. لكن الصحيح أن بيع المصحف جائز بشرط أن لا يكون الإنسان يستغني عنه أو أنه يريد أن يجعله سلعة تباع وتشترى. لكن الآن الحمد لله الأمور تطورت وأصبحت المصاحف بكثرة ولله الحمد. فيما سبق في عصر الصحابة كانت المصاحف قليلة، فكان الإنسان لا يستغني عن المصحف، وإذا أراد أن يبيع المصحف سوف يبيعه بثمن مرتفع. ولذا رأى الصحابة رضي الله عنهم منع بيع المصحف. لكن في وقتنا الحالي الآن الحمد لله المصاحف متوفرة، والإنسان لا يبيع المصاحف رغبة عنها، إنما أيضا يريد أن يحتسب الأجر في نشر كلام الله جل وعلا، وهو يريد أن يأخذ تكلفة الطباعة وتكلفة التغليف، فهذه يصح بيعها. ولذا يعني ينبغي التنبيه لمن أكرمه الله عز وجل ببيع مثل المصاحف ومثل كتب أهل العلم وأشرطتهم أن يجمع مع يعني مقصده الدنيوي احتساب الأجر. وهذه مسألة نغفل عنها كثيرا، هناك أمور كثيرة مباحة نحن نفعلها من باب الإباحة، لكن ممكن أن نكسب بها أجر بمجرد ماذا؟ النية. الإنسان الآن يأكل الطعام والشراب، طب أنا لما أكل الطعام والشراب أنوي أنني أكل الطعام والشراب من أجل أن أتقوى على ماذا؟ على طاعة الله جل وعلا. إذن هذا الطعام والشراب أنا أحصل على الأجر منه. الإنسان ينام ليرتاح، أنا أنوي أن أنام حتى أستيقظ لصلاة الفجر مبكرا، أستيقظ لصلاة العصر، أؤدي فرائض الله عز وجل بقوة ونشاط. إذن هذا الفعل المباح ينقصني شيء يسير فقط، ويتحول هذا المباح إلى ماذا؟ إلى أجر. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يأتي الرجل أهله وله أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في حرام؟ فالإنسان إذا قام بفعل مباح ثم استحضر نية واحتساب الأجر عند الله عز وجل فسوف يحصل على هذا الأجر. فعملية النية أمر يعني يسير وسهل، لكن كثير من الناس يغفلون عنها. ثم قال المصنف: والميتة. الميتة المراد بالميتة هو الحيوان الذي مات حتف أنفسه أن نفسه، يعني لم يتدخل الإنسان بتذكيته أو بصيده. الحيوانات لا تخفى عليكم بشكل عام تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: حيوانات تعيش في البر، وحيوانات تعيش في البحر، وحيوانات برماوية. حيوانات البر أجمع الفقهاء رحمهم الله على أن ميتتها حرام إلا الجراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان، ماذا؟ الحوت والجراد. إذن الجراد يصح بيعه وشراؤه، وسوف يأتي نبي صلى الله عليه وسلم باب الأطعمة الأكل منه، إلا إن كان فيه يعني ضرر طبي يكون له فترة قد مات ثم تعفن، وهذا أمر آخر. لكن من ناحية شرعية هو يعتبر حلال. وكذلك ما ليس له نفس سائلة، معنى ما ليس له نفس سائلة أي ليس له دم إذا مات. الجراد ليس له دم إذا مات أو قتل. وكذلك ما لا نفس له سائلة مثل السوس الذي يوجد في الأرز أو في التمر أو في غيرها، هذا حتى لو أكله الإنسان فهو طاهر. إذن هذا حيوان ماذا؟ البر. نأتي إلى حيوان البحر. حيوان البحر كله حلال. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر ماذا قال؟ هو الحل ماءه الحل ميتته. إذن هو الطهور ماءه الحل ميتته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. فجميع ما في البحر إذا مات فهو حلال، سواء مات من الصيد أو مات تلقاء نفسه، وهو ما يسمى السمك الطافي أو السمك الذي يعني ألقاه البحر ثم رجع عنه الماء فيبقى على الشاطئ فيموت لأنه لا يستطيع العودة إلى إلى الماء. لكن كما ذكرت أيضا في الجراد إن كان له فترة قد مات ثم تعفن هنا لا يجوز، ليس من باب أنه نجس لكن من باب لما فيه ضرر على الإنسان. بقي لنا ماذا؟ ما يعيش في البحر ويعيش في البر. اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكمه، منهم من قال ننظر إلى أكثر حياته، إن كان الأغلب يعيش في الماء فيأخذ حكم الماء فيكون ماذا؟ حلال، وإن كان يعيش في البر فيأخذ حكم البر فيكون حلال. ومنهم من قال ننظر إلى تكاثره وعيشه الأكثر، إن كان يتكاثر داخل الماء فحكمه حكم ميتة البحر، وإن كان يتكاثر داخل في البر فيكون حكمه حكم البر، وهذا هو الأقرب. إذن الميتة التي ماتت حتم أنفها أو حتم نفسها فهذا لا يجوز لا بيعها ولا شراؤها. طيب، عندنا أمر آخر في الميتة، ما قطع من الحيوان الحي، وهو دائما يسمونه يقولون البعير الناد أو الشارد مثلا، إذا شرد وما استطاع الإنسان إلا أن يقطع منه طرف، فقطع منه طرف لكن الحيوان حي، هذا الذي قطع يعتبر ميتة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من الحي فهو ميتة، وفي رواية فهو كميتته. إذن ولو أن الحيوان من الحيوانات المأكولة والطاهرة لكن قطع جزء منها من أجزائها التي تقبل الحياة فهذه تعامل معاملة ماذا؟ الميتة. وهذه من رحمة الله عز وجل حتى لا يأتي بعض الناس الذين فيهم قسوة في قلوبهم ويبدأون بتقطيع الحيوان وهو حي ثم يقومون ببيعه، فإذا قطع جزء من الحيوان وهو حي فإن الشريعة عاملت هذا الجزء معاملة الميتة، فلا يجوز لا بيعه ولا شراؤه. عن جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله، عن جابر قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه الأربعة لا مجال للاجتهاد فيها. لماذا؟ لأنها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فأخبرهم إن الله حرم ماذا؟ الميتة والخمر والخنزير والأصنام. الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يبينوا للنبي صلى الله عليه وسلم أمور ينتفعون بها من الميتة، فقالوا يا رسول الله إنا ننتفع من الميتة بشحومها، تطلى بها السفن، السفن الآن مصنوعة من ماذا؟ من الخشب، الخشب إذا جاءه الماء ماذا يصبح به؟ يتشرب هذا الماء فيثقل، ربما تسقط، لكن إن دهن عليها هذا الشحم إذن الماء لا يصل إلى داخل الخشب. إذن هذه منفعة معتبرة أو غير معتبرة؟ منفعة معتبرة. قالوا أيضا تدهن بها الجلود، الجلد إذا دهن بهذا الشحم يصبح لين، لأنه إذا لم يدهن وترك فترة فيصبح قاسي لا يستفيد منها الإنسان. قالوا أيضا يا رسول الله يستصبح بها، كانوا قديما يضعونها مثل الوقود، الآن لما نضع الوقود ونشعل الفتيلة يضيء لنا، كانوا يستفيدون من هذه الشحوم في مثل هذه الأمور، فذكروا هذه المنافع الثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال لا هو حرام. هنا اختلف الفقهاء، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام، هل هو البيع أو المنفعة؟ الذين قالوا البيع قالوا إذن لو كانت عندك ميتة تستطيع أن تنتفع بها لكن بدون بيع أو شراء. والذين قالوا المحرم المنفعة قالوا لو كانت هذه الميتة ملكا لك وجئت ووجدتها قد ماتت لا يجوز لك أن تنتفع بها. والصحيح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد البيع ولم يرد الانتفاع. فنقول إن كانت لدى الإنسان ميتة كان يملك هذه الشاة أو الدابة وهي حية ثم جاء ووجدها قد ماتت وأراد أن ينتفع بشحمها أو بشيء منها لكن بغير الأكل والشرب فإنه يصح له أن ينتفع بها. طيب، عندنا مسألة أيضا وهي موجودة الآن لا تباع الميتة، لكن ما الذي يباع الآن من الميتات؟ الحيوانات المحنطة الآن تدخل إلى متحف وتدخل إلى مكان تجد حيوان محنط وهم يحنطون الحيوان. هذا الحيوان ننظر إلى أصله، إن كان مات بتذكية شرعية ومما يذكى ويقبل التذكية الشرعية جاء صاحبه وذكاه ثم بطريقة ما إما بمعالجة طبية أو بغيرها قام بتحنيطه، فهنا يصح أن يباع ويشترى لكن بشرط وجود ماذا؟ وجود منفعة معتبرة شرعا. أما إن كان هذا الحيوان قد مات ثم جاء صاحبه وأراد أن يحنطه كما قلنا أيضا بمعالجة طبية أو بغيرها، نقول هذا أصله ماذا؟ ميتة، وأصل الميتة لا يصح ولا يجوز أن تباع الميتة. أيضا إذا كانت لديك دابة ونحن قلنا كل ما أبين من حي فهو كميتته، طيب جاء إنسان قال أنا عندي الشعر والصوف والوبر إذا قمت بجزه وقطعه هل يجوز أن أبيع والحيوان حي؟ وأنتم قلتم ما أبين، نقول مراد الفقهاء ما أبين من الأجزاء التي تقبل حياة النفس. الآن الأجزاء في المخلوق عموما تنقسم إلى قسمين، ما يقبل حياة النمو والإحساس وما يقبل حياة النمو فقط. الآن لو جئت إلى كبريت وأشعلته بطرف اليد تشعر به أو لا تشعر؟ تشعر، إذن الأصابع حياة إحساس، لكن إذا جاء إلى الشعر لا يشعر به، فالشعر حياة فقط ماذا؟ نمو. فقالوا من الحيوان إذا أبنته وهو مما يقبل حياة النمو فقط فيصح، يأتي الشخص إلى هذه الدابة ويجز شعرها والوبر أو الصوف ثم يقوم ببيعه فإنه يصح لأنه حياته حياة نمو وليس حياة إحساس. نكتفي اليوم بهذا القدر وسوف نكمل غدا إن شاء الله ما يتعلق بما حكم بيع السجين والنجاسات وغيرها من شروط البيع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.